صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أرلال وموقعنا الإلكتروني arlal.com.lb. أكيد الصيفية حلوة، بس الصيفية أحلى بلبنان، ولأنه الصيفية بلبنان تحلى أكتر مع لبنان الحر، ولأنه بكل منطقة ببلدنا في قصة وتاريخ وتراث وسياحة، ولأنه ما بيحلى الوطن إلا بكل أبنائه وخصوصاً يلي بالاغتراب. لهيك على لبنان لقونا هالصيف، على لبنان الحياة والثقافة والفرح والسهر.
على لبنان لقونا اشتقنا وطالت غيبتنا، على لبنان لقونا اشتقنا وطالت غيبتنا، بكل الناس سبقونا وليش بقينا بغربتنا، بكل الناس سبقونا وليش بقينا بغربتنا.
هي بلدة البيوت التراثية يلي بقيت من عهد المتصرفية، فتجاوز عمر منازلها بحي القديم 100 سنة، وصارت اليوم بتجمع معظم صفات الضيعة اللبنانية النموذجية الممزوجة بالثقافة والتطور. هي بلدة الزراعات المتنوعة ويلي طعم وجودتها ما بيشبه إنتاج بلدة أخرى، البلدة المحاطة بالأنهر والعيون العديدة، والبلدة يلي بيرحب أهلها بكل زائر وسايح على أكمل وجه. أما معمل الحرير فيها فهو شاهد على تاريخ بلد أنتج وصدر الحرير الخام لمعظم بلدان العالم. عم أحكي طبعاً عن بسوس، بلدة الحرير يلي كانت تعرف ببساتين المزروعة بالمشمش لبسوس الشهير، ويلي بتشكل اليوم مقصد للمواطنين، خصوصاً أنه هالبلدة المميزة بتجمع بين الطبيعة الجبلية الحلوة ووجودها بين أم الشرائع بيروت وعروس المصايف علي. فخلال أقل من 30 دقيقة تنتقل صديق المستمع من ضجيج المدن لسكون الضيعة وراحتها.
ضيعتنا قرني بلبنان بنور الجنة مغمورة، ضيعتنا قرني بلبنان بنور الجنة مغمورة، صورة من أجمل ألوان محفورة جبال وديان، بالدنيا أجمل صورة، بالدنيا أجمل صورة.
توقع بسوس بقضاء علي محافظة جبل لبنان، بترتفع عن سطح البحر بين 300 و600 متر، تمتد على مساحة 275 هكتار أو 2.75 كيلومتر مربع، وبتبعد عن بيروت 17 كيلومتر وعن مركز القضاء مدينة علي 5 كيلومتر. البعض بيقول إنه اسم بسوس كلمة جاية من اللغة السريانية وبتعني بيت السنونو، والبعض بيفسر اسمها نسبة للسهل والجبل، أما البعض الآخر فبيربط اسم بسوس بنوع من الزهر باللون الأصفر، كما أنه في تفسير رابع لاسمها البلدة الخضراء وبيعني بيت الخيل. أما كيف بتوصل على بسوس صديق المستمع، فما عليك إلا أنه تسلك طريق الحازمية باتجاه بعبدة فالجمهور وصولاً إلى بسوس.
فوق السطوح ضيعتنا العلياني، عنا براش للحمام الطاير، والناطور بعيون السهراني، واحد صور والبس أبشاي.
بالعام 1946 أنشئ أول مجلس بلدي ببسوس، البلدة الغنية بكل المقومات السياحية، إضافة لتميزها بالسياحة الدينية ومعالمها يلي بتعكس طابعها الروحي. برنامج على لبنان لقونا كان له هالحديث مع رئيس بلدية بسوس الأستاذ أيصر فغالي، تمحور حول شؤون وشجون بسوس الإنمائية والسياحية. بداية، كيف فينا نعرف السائح على معالم بسوس الأثرية والتراثية؟
بسوس في عدة معالم أثرية، أهم الكنائس اللي موجودة، في عنا كنيستين قديمين كتير جدا، وحدة لكنيسة السيدة ببسوس للموارنة، والتاني كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، يعود بنائهم للسنوات 1800 وشي تقريبا. معلم التالت إذا بديك في عنا المتحف الحرير اللي هو يعود كمان لسنين خالد، يعني سنة 1920 يمكن حتى قبل. هذا المعلم التالت. وفي عندك بقية الأشياء اللي منا إذا بدك بذات الأهمية بس واحد بيقدر يزورهم. يعني فرن الضيعة القديم عندك، النبع بالضيعة، وبالمبدأ هودي هن المعالم. طبعا
هل من نشاطات بيئية أو مائية بيقدر يقوم فيها السايح ببسوس؟
بطبيعة الحال ببسوس اللي بيقدر يعمله هو الهايكينج. بسوس فيها 80% تقريبا من مساحاتها بعضها خضراء، تحتوي على طرقات إجر عديدة ومتعددة، تبلش تبرم كل الضيعة، يعني كل المساحات الحرجية مربوطة بطرقات إجر. الأهم النشاط هو الهايكينج. نعم.
شو أبرز المعالم الدينية ببسوس وشو يلي بيميزها؟
في عنا نحن مبدئيا معلمين أثريين، هن الكنيسة القديمة بالضيعة، كنيسة السيدة للموارنة وكنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، وفي في مزار لسيدة النورية. فهذا المزار عجائبي، عمره كمان مئات سنين، فبعضهم العالم بعضهم الحجاج بأموه وبيتلوا فيه صلوات، وبعضه لهلا يستقطب العديد من سكان المنطقة والجوار.
وهل من أعياد دينية بيتم أحيائها بالبلدة أو مهرجانات؟
المهرجان الأبرز هو مهرجان عيد السيدة، جمالا كان ينعمل على 3 ليالي متتالية، له فترة عم ينعمل على ليلتين 13 و14 آب. بفترة كورونا وتوابعها توقف هذا النشاط ورجع وعيد إحيائه سنة الماضية، والسنة إن الله راد كمان رح ينظم هذا المهرجان. هلا وفي كمان مش بمعنى المهرجانات والى اخره، في عندك عيد الاخويه اللي هو كمان عيد بارز عندنا بالضيعه، بصير في زياح بكامل على الطريق العام بالضيعه. الاخويه صار عمرها كمان شيء اكثر من 100 سنه، يعني احتفلوا لها بعيد المية من فتره، ما بنذاكر قديش بالضبط، بس كمان عمرها اكثر من 100 سنه. هيدا اول اذا بدك ينظم عنا بالضيعة بمناسبة الأعياد الدينية. وعندك كمان بعيد مارنطانيوس بيعملوا كمان زياح صغير بقلب الضيعة، وهودي هن أبرز اثنين.
كبلدية هل عندكم أرقام تقريبية عن عدد الزوار سنويا؟
لا صراحة ولا مرة فتنا بهذا الأرقام، لأنه ما في كنترول عليهم، يعني هن الإسباس أوفير، يعني بيقدر واحد ساعة البدو يفوت ويطلع منهم، باستثناء المتحف الحرير اللي هن معقول يقدروا يزودوك إذا توصلت مع حدا منهم، بيقدروا هن يزودوك بعدد السواح اللي هو كتير كبير، لأنه يعني ببلش من المدارس بيخلص للجامعات وزوار من كل أنحاء الوطن.
شو الحاجات الإنمائية اليوم لأهالي بسوس، وهل من خطط مستقبلية عم بتحضروا لها؟
من وقت ما إجا هذا المجلس سنة 2016 اللي هو استمرارية إذا بدك لها مجلس سنة 2010، القصص اللي انعملت إنمائيا كتير مهمة. يعني نحن كان تركيزنا على البنى التحتية، والحمد لله قدرنا عملنا كتير قصص، إن لناحية الكهرباء، إن لناحية الصرف الصحي، وإن لناحية خاصة الإنترنت، لأنه بتعرفي الحاجة للإنترنت صارت كتير ملحة. بقى عودة كان تركيزنا عليهم، والحمد لله قدرنا نجحنا بهذه الخطة. هلأ مع الأسف يعني الأزمة اللي اجت بعد 2019، الأزمة الاقتصادية والمالية أكيد أثرت على كل المواضيع، وأكيد خفت إذا بدك الفعالية تبع كل هالبنى التحتية سيما الإنترنت، لأنه ما في صيانة دائمة وما عم تتوفر الصيانة الدائمة اللي هي منا مسؤوليتنا. نحن أمننا اللي فينا نأمنه، والباقي تدريجيا منجرب نأمنه بالتعاون مع الوزارات المختصة. هلأ اللي عمل يصير حاليا هو إعادة تأهيل كل طريق عام الجمهور كحالة بسوس عين الرمانة. هذه الطريق عمل تتأهل، إذا اليوم حدا من عندكم بيتفضل وبيزور بسوس بيشوف قديش عم يصير فيه أشغال بالتعاون مع البنك الدولي لتجميل والحفاظ على السلام العامة وتحديد الطرقات بشكل نمنع معه الحوادث السير اللي تؤدي إلى سقوط السيارات شمال ويمين. وبالنتيجة في مشروع تزفيت عام لكل على مدى هذه الطريق اللي ذكرتها، الجمهور كحالة بسوس عين الرمانة. هلأ المشروع اللي نحن بنطمح له واللي عم نخطط له صراحة هو الماي. الماي عنا مثل كل المطارح فيها إشكالية معينة، لأنه مرتبطة بالكهرباء ومساقة ببسوس بالتسعينات، ما بمبادرة من أهل الضيعة تم حفر بير إرتوازي بملك الوقف، وانحفر هالبير وبعضه لتاريخ اليوم عم بغذي الضيعة بالماء. هلا المشكل انه تعرف العدد المساكن زاد، يعني كنا من 200 مسكن صرنا على مدى سنين 550 مسكن 600 مسكن. المساكن كلها بحاجة لماء، والماء اللي عمال تطلع عمال تتوزع على كل هالبيوت. مع الأسف الكهرباء ما عمال تيجي بصورة دورية ودائمة لحتى لتأمن لكل هالناس حاجاتها من الماء، اللي هي إذا بدك اعتبري حوالي متر مكعب من الماء يوميا، يعني عنا تقريبا 600 متر، والكهرباء ما عمال تيجي لحتى لتأمن هال 600 متر مكعب بالنهار. نحنا كنا جربنا وبلشنا ولحتى لنعمل محطة على الطاقة الشمسية لنولد الطاقة البديلة لترمبة اللي بتسحب الماء وبتوزعها على خزان رئيسي برأس الضيعة وبترجع بتوزعها على البيوت. هلأ شغلة فيها صعوباتها، بس انه نحن علينا نجرب وعلينا نسعى. اخذنا الموافقات اللازمة من اصحاب العقار ومن ما يلزم من من يلزم، وان شاء الله ان شاء الله الله يوفقنا اذا هذا المشروع درنا حققناه بيكون انجاز كبير.
يا طالع الصيفي عجبال اللبناني، يا طالع الصيفي عجبال اللبناني، درب البرد براس الجرد الحلو وخضرة ومضوية، انسى الهم لا تهتم دروب بلادي محمية.
كيف ما كان اتجاه نظرك صديق المستمع ببسوس، رح يلفتك كثافة الخضار المنتشر فيها ويلي بيحتل حوالي 80% من مساحتها الإجمالية، وبتنتشر هالمساحات الخضراء على شكل غابات واسعة من السنديان والصنوبر والبلوط، إضافة للأشجار المثمرة. وفيك تمتع نظرك بين هالأشجار على مجموعة من البيوت المتوجة بالأرميد الأحمر والمبنية بالحجر المقصب وبأشكال العقد. أما ودينا الخلابة فتعتبر الأغنى بالحيوانات البرية. تاريخ هالبلدة يلي أصبحت مسكونة من القرن الثامن عشر بعد ما كانت عبارة عن غابات شاسعة، إضافة للزراعة فيها يلي ما بتقتصر على نوع واحد، خصوصاً أنه أبناء بلدة بسوس بيشتهروا بالتجديد والتنويع بزراعتهم. أمور تناولناها مع منسق شؤون المشرق والأردن وفلسطين ومصر والعراق وسوريا بجمعية مركزية مسيحيي المشرق لبنان الدكتور منير صادر. شو بتخبرنا عن المراحل التاريخية يلي مرقت فيها بسوس؟
بسوس عرفت أكثر من مرحلة تاريخية، لأنه أول شيء ما كانت منطقة مسكونة، كان للإقطاع الدرزي بالمنطقة، وكانوا آل تلحوق المشايخ هن ملاكين الأرض بسوس بشكل عام مع مشايخ آخرين من منطقة الشوفو عليه، لأنه بسوس هي متاخمة لحدود عليه. فبالألف وسبعمية صادر ومدلج تركوا بجي، حسب المثل اللبناني بجي ومعاه تلتين البلاد، تركوا بجي وهن ولاد المقدم سعادة، لأنه ببجي ومعاه الأرض ما فيها ماي ونشفة وكانت كلها لوز ونشف، فحملوا حالهم وتركوا واجوا على المنطقة لهون اللي فيها كتير ماي وفيها كتير خضار. بسوس كانت غابات من الزيتون والسنديان والصنوبر والشيح. اجوا لهون بالألف وسبعمية واستمرت الهجرة من 1900 إلى 1925 حتى ركزوا حالهم كعائلتين وبلشوا بالشغل. هاي المرحلة الأولى، يعني بنوا بيوت صغيرة من حجر عادي من البيوت القديمة العتيقة اللي سقفها نقض وتراب، وأكيد ما كان كتير مريحة. يعني هلأ بلشوا بالزراعة. المنطقة الوسطى والسفلى ببسوس هي منطقة غنية كتير بالماء، بلشوا بالزراعة تحت لأنه سكنوا هن بالمنطقة السفلى ببسوس، لأنه بسوس مقسوم من ثلاث أقسام: سفلى ووسطى وعليا. السفلى اللي هي حدودها بدون ودي شحرور حمال مطية، والعليا اللي حدودها عليه والكحالة من تنيمات، هي حدود بسوس بشكل عام. بلشوا يزرعوا. الزراعة جابوا المشمش وجابوا السرجال وأكيد العنب، وبلشت الزراعة بسوس الزهر، وصاروا يشيلوا الغابات وحطوا مطرحها أشجار مثمرة للري تروة، لأنه كل جنينة هي بسموها منطقة الجنينات، كل جنينة كان فيها نبعة إلهية خاصة تصقي فيها فجراتها اللي بدون ري. هذه المرحلة الثانية. هلأ لما كتر العطاء من الأرض صار لجم يصرفون، فبالتالي صاروا يبرموا بالدواب اللي معهم على المناطق وبيعوا منتوجهم من الزراعة. وأكيد بعدين صاروا يكتروا المنتوجات الزراعية اللي هي الخضار غير الفاكهة. هاي المرحلة الثانية اللي ظهروا فيها وصار معهم عثمانيات وبلشوا يبنوا بيوتهم اللي هي البيوت اللي بعدها لحد هلأ شاهدة هي بيوت أرميد وعقد، وتركوا النقض والبيوت القديمة وحاولوا يبنوا حارات. من هيك بتصير في مثلا في حارة صادر، حارة الغالية، حارة المدش إلى آخر مجموعة حارات، صارت كل عائلة تقعد تعمل حارة وتسكن فيها. المرحلة الثالثة اللي بدأ فيها بناء الكرخانة بالمنطقة. الكرخانة هي كلمة تركية، الخانة هي المستودع والكل حرير. من هيك مثلا نقول كازخانة، أزدخانة، كرخانة اللي هي معمل الحرير. ومعمل الحرير اللي ضم كثير من الناس، ومن هيك صار في هجرة عبسوس من بقية العيال، يعني صغالي، عيسى إلى آخره، ما بدي أسمي كل العيال حتى ما أنسى حدا. فبالتالي بلشت العمران يكثر بسوس. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة حديثة، وكنا فيها تابعين لمنطقة الشوف، يعني كنا انتشاريا مع منطقة الشوف كلها سوا. بعدين صرنا بقضاء عليه فقط، يعني أصمونا انتخابيا صرت أشوف وحده وعلي وحده. وبلشوا الناس لما إجوا على المنطقة لهون ياخذوا الأراضي اللي كانت لبيت الحوق وبيت ملاعب إلى آخره، مشايخ المنطقة كانوا هون. وبلشت زراعة التوت، وصار كل بيت في دود أز وفي مغزال عم يشتغل وفي نسوان عم بيحضوا للشيح وورق التوت والشراني. كما أنه معمل الحرير ضم حوالي شي 100 مرة تقريبا اللي عم يشتغلوا على الأنواع. ولحد اليوم بعد المعمل الحرير موجود، هو الوحيد بين 250 معمل كانوا بالمنطقة وباقي موجود. هلا حاليا بسوس هاي المنطقة الأخيرة المعاصرة هلا ما عاد فيها مشموش، صار فيها زراعات مختلفة.
شو هن الزراعات؟
أنتجت من نوع الجوافة، النوع الرائع جدا، يعني كان تطلع الحبة تقريبا كيلو وصدرت إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى آخره. هلا صار فيها مجموعة أشجار مثمرة حديثة. هلا فيها شوية مشمش بعد شوية جنيريك، بس إنه ما عاد هالإنتاج هيدا يلبي حاجات البصوص المعاصر. فبالتالي هالمزارع غير أنواع الأشجار اللي عنده وبلش يستعمل أنواع أشجار جديدة إلى أسعار أكثر.
شو المشاكل؟
المراحل اللي قطعت فيها بصوص حتى وصلنا لحد هلا.
شو المشاكل يلي عم بتواجه المزارعين اليوم؟
المشاكل هي المشاكل اللي عم بيعيشها كل العالم تقريبا، هو التغيير المناخي. يعني قديما بالضياء كانوا يقولوا فيه عدان، يعني في فصول مضبطة كانوا يحطوا فيها البذر، يحطوا فيها الشتل. هلا المشاكل الكبيرة هي مشاكل هي الآفات الزراعية والتغير المناخي. وبعدين ما عاد في أسواق للبيع كثير كبيرة، لأنه أساسا النوعية الجيدة الزبون ما بقى في كثير ناس يشتروا النوعيات الممتازة، وصف التصريف أصعب. صفة تصريف محلي تقريبا بنفس الضيعة، وممكن ينبعث منه قسم على بيروت وقسم على علي. بس المشاكل انه ما في عنا كميات الا الزيتون. الفاكهة والخضار بضلوا يدبروا بطريقة بتانية، ولكن غلاء الادوية الزراعية، غلاء اليد العاملة، لانه بصوص ما بتلاقي فيه عامل. بقى بصوص قديما بالخمسينات وما قبل كان في اهل بصوص كانوا عمال، كانوا يشتغلوا بالزراعة، يعملوا شلاقي، يفلحوا، يشحلوا، يسقوا إلى آخره. ما بقى تلاقي هلا البصوصي ما بقى تعلم والعلم حوله إلى إنسان مكتبجي، وما بقى في عنا عمال يشتغلوا بالأراضي. صفى هالمزارع عم يشتغل وحده، ما بقى في عم بلبي الأراضي. وبالتالي الواقع المالي الاقتصادي حاليا عم بيأثر كتير على الزراعات. فبالتالي أنه إن كان إذا لقينا عمال غاليين، أدوية زراعية غالية، ما في عنا حدا يدعم النوعيات الجديدة اللي عم تطلع بصوص. كما أنه بصوص في عنا كثير من النحل بطلعوا عسل، كمان ما في حدا. أن قديما كانت وزارة الزراعة تعطي شمع، تعطي براويز، تعطي صديق. هلا حاليا ما، يعني شو بدي أقول، يعني عمليا نحن متروكين لحماية الله. هذا الواقع الزراعي بصوص
للأسف. هل في صناعات زراعية أكيد إلى جانب زيت الزيتون؟
هلا في عنا صناعتين بصوص. زيت الزيتون هو الأول، لأنه تقريبا ثلاث أرباع بصوص زيتون. هلا من الزيتون صار في عنا معامل صابون، فبالتالي طوروا الصابون، صار في أنواع على فرنسيز يعني بتجي على احد معامل الصابون هون السفر ولا برا شافوا كان يعمل صابون بفرنسا انواعه الروائح تبعه اشكاله الى اخره الى اخره. وفي عندنا صابون بلدي، هودي النوعين الاساسيين اللي بيطلعوا من زراعه الزيتون وتحولوا لصناعات.
كيف
كان في عندنا معملين قبل التطور الحالي للبلاستيك كانوا يعملوا جفصين، يعني كانوا يصبوا اشكال والوان والى اخره وكانوا يركبوها، يعني هي شغله معروفه بصوص قديما وانتشرت بعدين من منطقه مجاوره. هلا اهل بصوص قديمه مع الطليان هم اللي عمروا هالقصور الحلوه اللي هي بحي الصراصه او بالمنطقه تحت اللي كلها جفصين ملون ومذهب والى اخره. هلا حاليا لانه صار في بلاستيك محل جفصين ما بقى في هالعمل هيدا.
كيف عم بيتم تصريف الانتاج؟
تصريف الانتاج هو نحن مقصودين هون، يعني اللي بده زيت بيجي دغري على المعصرة، اللي بده صابون بيجي دغري على معمل الصابون. هلا اكيد في محطات خارج بصوص بحطوا فيها بضاعتهم، ولكن القسم الاكبر يباع محليا، ومن هيك بصوص صفت مقصد لكل حدا بده زيت نظيف او صابون منوع حلو غير الصابون الاوروبي المعروف بالسوق. من هيك في عندنا نوع من تهافت على شريط الزيت بصوص وعلى شريط الصابون. كما انه بعض الانتاج بدنا نرجع عن الانتاج الزراعي، بعض الانتاج الزراعي اللي هو جنيرك او مفروش في عنده زبونات وبيجوا دغري بياخذوهم محليا من بصوص بدون ما يتصدروا لبرا، فبالتالي كل هالمنتوج عم بيكون عنده وقعه عند المشتري، فبالتالي منه بحاجه كثير ان كان المعصرة بزيت أو كان معمل الصابون لصابونه أو المحلي أو الأجنبي. يعني عندنا نوعين من الصابون، صابون أجنبي وصابون محلي اللي يخدوا كتير لبرا. هلا أكيد مثل ما قلت لك إنه في محلات برا بحطوا فيها، ولكن القسم الأكبر يباع محلي.
راجع ازرع أرضك يا ضيعة تمهيدي، اجمع حتى يوم
تميز هالبلدة بوجود أحد أقدم معالم الحرير بلبنان، معمل الحرير يلي تحول لمتحف وما زال فاتح بوابه أمام المواطنين والسياح، وبيعرض تاريخ وكيفية صناعة الحرير بالتفاصيل. مميزات هالمعلم التاريخي تناولناها مع المرشدة بمتحف الحرير ببسوس سعاد فغالي. كيف دخلت صناعة الحرير على بسوس؟
جذبت صناعة الحرير المتمولين من كافة القرى والبلدات في لبنان، وبصوص كانت واحدة منهم، خصوصي أنه كل عناصر إنشاء المعامل كانت موجودة، يعني المي، المراعي، بقصد يعني شجر التوت يلي كانت تسمى شجر الذهب وقتها، والمناخ المفيد للدودة.
من وين إجت فكرة إنشاء متحف للحرير ببصوص؟
هلأ فكرة إنشاء الحرير ببصوص، متحف الحرير، أصحاب المتحف جورج وألكسندرا عسيلي شخصين كانوا بيعشقوا هذا الزمن وتاريخه، عملوا أبحاث ميدانية وثقافية واستعانوا بخبراء من ليون لإعادة إحياء هذا الزمن بكل تفاصيله، وهيك افتتحوا المتحف.
إذا بدنا نعمل سوا جولة على المتحف ونضوي على أقسامه، شو رح يشوف الزائر؟
أول ما بيوصل الزائر رح يمرق بحديقة نموذجية، يعني فيها شتول وأشجار صديقة للبيئة وبعض الزهور البرية، يعني اللي بتنبت من دون ما حدا يجيبها من مشاتل ويزرعها. نوصل بعد منها على بوتيك فيه أشياء مشغولة يدويا من الحرير ومن الشرانة. نوصل بعدين على الأبو يلي من خلاله بتبلش قصة الحرير، وعبر فيلم وثائقي نوصل على المعمل القديم يلي هو المتحف. هلا هونيك رح نشوف الدودة العايشة شو بتاكل، كيف بتعمل الشرنقة، وكيف منشيل الخيط من هالشرنقة مثل ما كانوا يعملوا الصبايا من زمان. عم قول الصبايا لأنه كان أول شغل اشتغلته المرأة اللبنانية والبنت اللبنانية كان بمعامل الحرير.
أدى عدد الزوار التقريبي سنوياً؟
عدد الزوار بيختلف من سنة للتانية حسب الظروف المتغيرة بلبنان، بس بقدر قلك انه كتير من المدارس بيجوا بيزوروا، خصوصي انه هالموضوع او دراسة الحشرات صارت عم تدخل بالمناهج المدرسية. هلأ عنا بالمتحف رح يشوفوا حسيا ونظريا وبدقوا بالدودة، يعني انه شيء حي قدامهم، وبيشوفوا الشرنقة اللي بتعملها الدودة، واخر شيء رح نشلهم الخيط مثل ما كانوا الصبايا يشيلوا الخيط بالمعامل. بعض المثقفين او الكثير منهم واللي بيعملوا يعني دراسات معينه مثل العماره مثل الزراعه او حكايات الحرير وخفاياها كمان بيقصدونا بشكل كتير كبير.
هل عم يقدر المتحف يقوم بمصاريفه بهالظروف؟ وهل في جهه عم بتساعدكم مثل الدوله او جهات خارجيه؟
هلا حاليا لحد هلا ما في جهه عم تساعدنا، هو متحف خاص. كمان هو مؤخرا بالربيع اجى عدد من الصينيين طلبوا من وزير السياحه يرافقهم، زاروا المتحف ووعدوا خيرا، بس بتعرف انه الوعود تبقى كما هي، وما زال لحديت هلا جهد شخصي واحيانا ما بيغطي مصاريفه.
هل في خطه لتسويق المتحف محليا وخارجيا؟
عطول في خطط، ومعظم التلفزيونات اللبنانية اجت وصورت وبثت هالتصوير على شاشاتها، وكمان الفريلانسرز يلي بيجوا قدروا باعوا هالمواضيع على دول متعددة مثل فرنسا والصين وبعض الدول العربية والأناضول. وهلأ انتو
شلحت الحرير من ايد الصبيل، شلحت الحرير يا حكاية جبلنا وهدايا مغازلنا، كل بطل من جيشنا من جيش الحرية.
المغتربين لهم دور مهم بتطور بسوس، وبما أنه القوات اللبنانية إلى حضور مميز ببلدة الحرير، تواصلنا مع رئيس مركز بسوس بالقوات اللبنانية جوزيف زيادة، وتناولنا معه وضع الأهالي بهالظروف يلي عم بمر فيها لبنان. شو بتخبرنا عن المغتربين من أبناء بسوس وأماكن انتشارهم، وهل عم تتواصلوا معهم؟
المغتربين عنا ثلاثة أقسام منهم، قسم الأول اللي هاجر بالثلاثينات، وقسم كبير منهم ما عاد نعرف عنه شيء، وفي قسم تاني هو اللي هاجر بفترة الثمانينات للتسعينات وعلى تواصل مع قسم كبير منهم، علما انه قسم الثاني في قسم منهم بزور لبنان واهله من فتره للثاني، وعندنا قسم ثالث هو اللي عنده اشغال برا بيروح بيرجع من وقت للثاني. والاختراب عندنا بين اوروبا وكندا واستراليا وامريكا وفنزويلا، بالاجمال هو القسم الاكبر موجودين بهالبلدين.
شو الدور يلي عم يلعبوه المغتربين وكيف عم بيساهموا بتطور بلدتهم؟
بهالأزمة اللي مرقنا فيها اكيد كانوا حد اهلهم وضيعتهم بدعم مادي لتأمين أدوية ومواد غذائية عبر جمعيات أو بالمباشر، وكمان لحالات استشفائية أو أقساط مدرسية للبعض منهم. وبالوقت الحاضر كمان أحدهم عم يرمم صالون كنيسة السيدة عنا، وكمان أعمال خارجية تجميلية للكنيسة.
بهالظروف الصعبة يلي عم بمر فيها لبنان، كيف عم تقدروا كقوات لبنانية توقفوا حد أهالي بسوس؟
على صعيد حزب القوات اللبنانية مساعداتنا عم تكون عبر مكتب جهاز الشؤون الاجتماعية عنا بالحزب، تشمل مساعدات مدرسية طبية أو غيره، كمان عبر مكتب نايبنا الأستاذ نزيه مطة، وبالمباشر كمان منا نحن قدر المستطاع إذا فينا نوقف حد أهلنا، وعبر مستوصف الأرز اللي تأسس فرع له بمنطقة علي ببلدة بقشتين.
الطيب مفتوحة منازلنا، عالكون مطوي مشاعلنا، وعيوننا للحب
من عائلات بسوس: الفغالي، صادر، أبو شديد، عيسى، يونس، مدلج، طيار، أبو عتمة، صافي، معوض، الشرطوني، بصقر، سعادة، سالم ومطر. زيارتنا اليوم لبسوس خلصت، ملتقانا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى أطيب التحيات من الزميل المخرج إلي مسيحي، ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.